الثمرات من أفنانه
لله دره ألف فاق الله بفرائد فغدا سيد زمانه
فجزاه رب العالمين بلطفه درجات عز في فسيح جنانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة كتاب، وسيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول كتاب مهم في مضمونه، فريد في أسلوبه، وهو كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المعروف بنونية ابن القيم. وضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحميني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحياكم الله المشاهدين.
أيها الإخوة الكرام، بداية سنتعرف على شيء من سيرة ابن القيم رحمه الله في هذا التقرير، فابقوا معنا.
ومحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد بن حريز الزراعي الأصل، ثم الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله، ولد رحمه الله سنة 91 و600 للهجرة، وتفقه في المذهب وبرع وأفتى وسمع على جماعات من العلماء، منهم الشهاب العابر وسليمان بن حمزة الحاكم وأبو بكر بن عبد الدائم والقاضي بدر الدين بن جماعة وسواهم، وقرأ العربية على أبي الفتح البعلي، ثم قرأ ألفية بن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض التسهيل. وأما الفقه فأخذه عن جماعة منهم الشيخ إسماعيل بن محمد الحراني، قرأ عليه مختصر أبي القاسم الخرقي والمقنع لابن قدامة، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأ عليه قطعة من المحرر والفرائض والمحصول والإحكام للآمدي وأكثر تصانيفه، وقرأ على والده في الفرائض وفي الأصول على الشيخ صفي الدين الهندي، وقرأ على الشيخ إسماعيل بن محمد أكثر الروضة لابن قدامة. وتفنن رحمه الله في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير وبأصول الدين وبالحديث ومعانيه وفقهه وبالفقه وأصوله وبالعربية، وتعلم الكلام، وكان عالما بعلم السلوك، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى، قال في الشذرات بل هو المجتهد المطلق. وقال ابن كثير: كان لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وقد تصدى لإقراء العلم ونشره. قال تلميذه ابن رجب: وكان رحمه الله ذا عبادة متهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى مثله. وقال ابن كثير: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، فقد كان يطيل صلاته جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أفعلها سقطت قواي. وقد امتحن مرات وحبس مع شيخ الإسلام ابن تيمية في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. قال الشوكاني: كان صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا، وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكر، وقد حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. قال القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه. ومن أقوال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ويقول: لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. وكان شديد المحبة للعلم ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. وقد صنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم، قال ابن حجر: وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح، وله ملكة قوية مع حسن تصرف وحسن سياق لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه، وتميل إليه الأذهان، وتحبه القلوب، وليس له على غير الدليل معول. ومن تصانيفه: زاد المعاد في هدي خير العباد، الصواعق المرسلة، بدائع الفوائد، تهذيب السنن، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مدارج السالكين، طريق الهجرتين، الداء والدواء، التبيان في أيمان القرآن، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، الفروسية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، مفتاح دار السعادة. توفي ابن القيم رحمه الله ليلة الخميس سنة 51 للهجرة رحمه الله تعالى.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون. بداية، فضيلة الشيخ، هذا الكتاب معروف بالكافية الشافية لابن القيم، هل عرف بغير هذا الاسم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا الكتاب هو مشهور ومعروف ومتداول بين طلاب العلم في القديم والحديث، والكتاب لقي عينها كبيرة جدا، والعنوان الذي درج وانتشر هو نونية ابن القيم، لكن العنوان الذي وضعه المؤلف الذي اختاره لأن يكون عنوان لهذا الكتاب هو الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية. وأما نونية ابن القيم لأن النحر الذي أو القافية التي كانت عليها حرف النون، فسماها نونية ابن القيم، سموها طلاب العلم والعلماء، درجوا على أنها نونية ابن القيم، لكن الاسم العلمي الذي اختاره المؤلف الذي هو في طرة المخطوطات الموجودة هو الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية. وهذا العنوان يدل على محتوى الكتاب، وأنه سفر عظيم وديوان عظيم لأهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الذي يدل على معتقدها والرد على من خالف هذا الاعتقاد. المقال في الانتصار لفرقة الناجية يعني ليس فقط هو تقرير العقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن رد على من خالف هذه العقيدة. هذا هو عنوان الكتاب. قد يخطئ الناسخ في عنوان الكتاب فيقول الشافية الكافية، لكن هذا هو الذي استقر عليه الذي عليه أغلب المخطوطات، الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية. وأيضا هو الذي كان ينقله العلماء عنه، لما يقول وله مؤلف في السنة عنوانه كذا يذكرها العلماء،
وصرح في بداية كتابه.
نعم، والمؤلف لا شك وصرح، وأيضا في النسخ التي مقابل على الأصل مع المؤلف كلها بهذا العنوان الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية.
له كتاب شيخ في النحو بهذا الاسم الكافي، بعضهم ترجمه وأثبت له هذا الكتاب حتى لا يخلط بعض الناس بينه.
لا، الكافية في النحو غير، هذا الكلام من حاجب غير
ليس، لكن بعض الناس يدعى وكأن الشيخ بكر أبو زيد يعني يرجح هذا أنه ربما تكون، فإحنا ليست موجودة الآن، لكن قال ربما تكون
لعله، لكن نتكلم عن هذا السفر وهو في العقيدة.
نعم نعم، سلام عليكم. فكرة عامة عن الكتاب فضيلة الشيخ، عن ماذا يتحدث؟
هذا الكتاب من أعجب الكتب، فهو كتاب من أكبر ولعله يسميه ديوان دواوين أهل السنة، الذي ذكر فيه كل أبواب الاعتقاد بالاستثناء وبإسهاب. والعجيب في هذا الكتاب أنه على هيئة نظم مشار، وهذا من العجائب. والعجيب أيضا المؤلف استطاع أن ينظم حتى الأدلة الشرعية، ويذكر مسندها في سورة كذا والحديث الذي رواه فلان، بس كلها على هيئة النظم، ويذكر أقوال العلماء، ويذكر الردود والأوجه، الوجه الأول والثاني والثالث. فأنت وأنت تقرأ هذا الشعر تقرأ كتابا علميا شرح فيه كل اعتقاد السنة ورد على المخالفين. وهذا الكتاب
من ضخامة حجمه فهو يعتبر من أكبر، أنا لا أعلم كتابا في علم الاعتقاد منظوما أكبر منه، فهو قد شارف على 6000 بيت، وهو بالتحديد 5842 بيتا في النسخة الأخيرة المحققة التي حققت بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، والتي طبعت بإشراف الشيخ. أما التحقيق فالكتاب حقق بأربع باحثين في جامعة الإمام نالوا بها درجة ماستر، وقد طبع كتاب كثير من قبل ذلك لكن لم يكن فيه استيفاء للنسخ الخطية ولا النسخ المقابة على الأصول صحيحة، ولهذا تعتبر هذه النسخة التي طبعتها دار عالم الفوائد والتي كانت بتمويل من مؤسسة الشيخ سليمان راجحي الخيرية يعتبر من أصح النسخ الموجودة. ربما إن شاء الله في نهاية الحديث يعني ودنا نتعرض إلى شيء من الحديث عن الطبعات وكذا، لكن بداية هو بدأها بخطبة رحمه الله، خطبة أثرية. المؤلف في بداية الكتاب جعل لها مقدمة أثرية ليست شعرا في لوحات يسيرة، لكنه ذكر فيه مراده وسوي تعريفه، ثم كعادة المؤلف، المؤلف رحمه الله له عناية بأسلوب الأدب الراقي، وصور كأن هناك مجلس للمحاكمة بين أهل السنة أصحاب الاعتقاد الصحيح وبين من يخالفونهم، وكيف أنهم صار بينهم نجاج وخصومة، وكيف أن أهل البدع والذين خالفوا أهل السنة ليس عندهم حجة. ثم بعد ذلك بدأ في سرد النمية النظم نثرا، وهذا يعني من التعريف بالكتاب أنه بدأها نثرا، ثم بعد ذلك بدأ في النظم بعد ذلك بعد عدد من لوحات الكتاب.
الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى يقول ويستحسن يعني أن يبدأ الشاعر بمقدمة أثرية كما فعل المقيم رحمه الله في النمية.
نعم، يعني هذه لعلها كما يقولون هي طرائق في التعريف، والطرائق هي قابل للاجتهاد يعني، لكن ابن القيم رحمه الله له القدح المعلى في قضية الصياغة بصياغة أدبية على هيئة قصة تصويرية وليست واقعية رحمه الله، وهو يتم أسلوب الجذب والتشويق للقارئ، ويختلف عن شيخ ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك أنه أقوى حجة وأكثر علما وأعمق، لكن ابن القيم فاقه في الأسلوب الأدبي الراقي الذي يشوق القارئ حتى يقرأ في هذا الكتاب.
ملاحظ شيخ أنه بدأ هذه القصيدة ببيت أو بيتين في الغزل،
حكم المحبة ثابت الأركان ما للصلود الفسق بك وداني، أن مقابل الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان. هذه تكلم الشراح كثيرا فيها، لكن المؤلف يعني بعضهم نحى إلى أنه يقصد محبة الله وغير ذلك، لكن هذا أسلوب أدبي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. دانت سعاد فقل اليوم مثمول متيم أثمان مثل مقبول طيلة عام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف لعله جرى على هذا النسق، لكن أيضا لا مانع أنه كان يشير وإن كانت مقدمة غزلية يشير إلى معنى آخر يفيد المؤلف الكتاب، لعل هذا يعني كما يقول جمع بين الأقوال، لكن لا حرج على المؤلف، وهي طريقة الأدباء الذي معهد أنه يوصل بدون من هذا ولا تثريب عليه إذا كان غزل عفيفا ولا ليس فيه يعني كلام فاحش.
جميل. ثم ذكر بعد ذلك شيخ بداية المحاكمة وتكلم فيها في قرابة تقريبا 400 بيت. تكلم هو المحاكمة عن عد بين عدة طوائف.
كذلك. لا هو المحاكمة بدأت في أن يعني أشار لها في بدايتها في النثر، ثم بعد ذلك ذكر شيء من المحاكمة وذكر شيء من أصول الطوائف المنحرفة. ذكر محاكمة الطوائف المنحرفة على سبيل الإيجاز، ثم بعد ذلك لما جاء يعرض الكتاب ذكر بابا بابا، ولعله قدم في هذا الكلام على يعني هو في المقدمة ذكر أسباب الانحراف في الاعتقاد، وذكر الأصول الخطيرة التي أدت لبعض الطوائف أن تخرج عن الإسلام، ثم بعد ذلك بدأ بأول أصل وهو كان على كلام الله جل
وعلا في مقدمة الخطبة وفي مقدمة
القصيدة
في القصيدة.
ثم بعد ذلك ذكر أول مسألة وهي مسألة كلام الله جل وعلا، وأكثر مسألة أفاض فيها وشرح وذكر الطوائف رد عليه مسألة كلام الله جل وعلا. ومن قيم في عنايته في النبي بمسألة كلام الله استغرق فيهما أكثر من أزل من 500 بيت، وهذا لا شك عدد كبير جدا،
لماذا خص هذه المسألة يا شيخ؟
لأن هذه المسألة تبنى عليها الشريعة والرسالة كلها. وأهل البدع كانوا مصدرين بالنصوص الشرعية، فكانوا يأتون إلى كلام الله جل وعلا ويفرغون من محتواه، وأنه كلام الله عز وجل حقيقة. منهم من ذهب لأنه مخلوق فأذهب قداسة، وإلى غيرهم الأعيب حول أهل البدع وأهل الأهواء الذين كانت الشريعة تصادم ما يدعون الناس إليه. وذلك اعتنى ابن القيم رحمه الله في تحرير مسألة كلام الله بهذا السعر وهذا التفصيل. وذكرنا سابقا ماذا قال عن مدحي لهذا المبحث النفيس الذي أفرد فيه هذه الأبيات كلها لهم.
أيضا هناك مسألة أخرى تكلم عنها أسهب عنها.
نعم، بعد ذلك ابن القيم رحمه الله أردف هذه المسألة مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة علو الله جل وعلا. وهذه المسألة لأنها مسألة اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن هذه المسألة الأدلة فيها كثيرة جدا، حتى ابن القيم رحمه الله قال في معنى الأدلة، قال والله يا قومنا إن بقومنا، يعني قوم العلو، ألف تدل عليه بالألفان، يعني آلاف الأدلة. والأئمة في القديم السلف والمتأخرون نوعوا الأدلة في إثبات علو الله جل وعلا. هذه المسألة من ظهورها وتواتر النصوص بها تتعجب أن أهل البدع وأهل الأهواء حاولوا أن ينكروها أو يؤولوها. فمن قيم برا هذه المسألة وأفردها في المقارب أكثر من 700 بيت، ذكر فيه الإجماعات، ذكر فيه الأدلة من القرآن والأدلة من السنة والأدلة من العقل، أربعة أمور. وسردها سردا عجيبا أقول يبين عن قدرة المؤلف رحمه الله وهو الإمام هذا على أنه يطوع هذا النظم، وهذا يعني كأن لنا الحديد النظم لو كان لنا الحديد داود فعلا. استطاع أن ينظم الأدلة الشرعية شيء عجيب سردا بالنظم، وهذا أصعب ما يكون أن ينظم الأدلة الشرعية. والإجماعات وأقوال العلماء تجد في بيت واحد يذكر لك إجماعين أو ثلاثة، فلان وفلان وفلان، ويحيل على كتب أيضا. ولهذا كان في هذه السؤالات التي تخص العلو الله جل وعلا مليئة بالمصادر والمراجع العظيمة التي يستفيد منها الباحث حين يرجع إليها.
وتكلم أيضا فيها عن حجج المخالفين والرد عليها.
أيضا قبل أن نتكلم عن حجج المخالفين، المؤلف أيضا أبدع في التنويع وعرض الأدلة، يعني جعلها مرتبة بحيث أنت يا طالب العلم لما تقرأ هذا الكتاب تستطيع أنك تحفظ هذه الأدلة. فمثلا لما جاء عند الأدلة لأنها كثيرة، ما قال الدليل الأول الثاني الثالث، لا قال النوع الأول وتحته أدلة، فجمع الأدلة المتشابهة وجعل نوع. فمثلا الأدلة التي صرحت بالفوقية، ما يقول لك قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، لا يقول التي جاءت بالفوقية فيذكر تحتها يخافون ربهم من فوقهم والآية الأخرى المشابهة. ثم يأتي يقول الأدلة التي صرحت بأن الله في السماء، آمنتم من في السماء، وغيرها من أدلة، وهكذا. فهذا يدل على أن ابن القيم رحمه الله كان أيضا يعتني بقضية تقريب الأدلة حتى يستطيع طالب العلم أن يحفظ هذه الأدلة. أيضا رد على شبهات أهل البدع كلها ردا مطولا وليس بالقصير، وهذا يدل يعني أؤكد أن هذا ما يدل على أهمية هذا الكتاب، أنه استوعب مسائل الاعتقاد الكبيرة التي كان فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين.
ربما أظن الشيخ يعني تصدق كلامك، أظن بعض الناس أن بما أن هذا نظم فينصرف عنه، يعني نظم لن يكون كتابا عميقا ما دام أنه نظم، لكن كما تفضلتم
هذا من الطرائف أنك ذكرتها. أول ما عرفنا هذا المشروع على قسم العقيدة في جامعة الإمام كنا نريد تحقيق الكتاب، فكان أحدهم من يجهل هذا الكتاب قال تحققون قصيدة على سهل. فلما ذهبت إلى الشيخ رحمه الله، شيخنا الذي كان يعتني بهذا المنين، والشيخ فهد بن حمين رحمه الله، وكان يحفظها كاملا، وكان أستاذنا في العقيدة ثم حيل التقاعد، وكان يدرس في المسجد، فاستشرناه فقال هذه لا يكفي لها أربعة ثلاثة، هي من خمسة طلاب أقل شيء، وهي متينة وعميقة، لأن الشيخ رحمه الله كان يعتني بها ويعرف قدرها. وفعلا لما بدأنا نشتغل في الكتاب وجدنا أن الكتاب مليء بالمعلومات. وبعد ذلك قسمت على كنا تقدمنا باثنين ثم أضيف ثالث ثم أضيف رابع، لأنها أصبحت كبيرة، فأصبح نصيب كل طالب من يقارب 1500 بيت في التحقيق، لكنها ليست شعرا، ليس وصفا للأنهار، لا، إنما هو نظم علمي فيه أدلة شرعية وفيه قواعد أصولية وفيه ردود عن المخالفين، فهي يعني مثل عظيم جدا.
إذا أطول مسألة تكلم عنها مسألة العلو اسمها 100 كلمة. ثم أيضا تكلم الشيخ عن قضية التأويل. بالمناسبة شيخ، العناوين التي يذكرها ابن القيم رحمه الله هل هي من صنيعه أو من صنيع المحققين؟
لا، اللي يظهر أنها من صنيعه هو، لأن كنا نرى في المخطوطات علامة المقابلة الأصل هي الدائرة وداخلها نقطة. هذا معناه أن قرأت على المؤلف أو على تلميذه وقرأت على الأصل، فإذا قابلها يضع الكاتب أو الذي يقرأ نقطة أنه قابلها على الأصل، فهنا أنها من صنع المؤلف ليست من تصرف النسخ. لكن هناك حواشي في النسخ الخطية، نعم، يكتبها بعض الطلاب أو كذا تثبت في الحاشية لا تثبت في أصل الكتاب.
قضية التأويل يا شيخ،
وأيضا هذه من القضايا التي كان يسميها ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية، يسمون هذه القضية يسمونه طاغوت التأويل. وفعلا هذه القضية وهي التأويل فتحت على الأمة باب شر عظيم، دخل منه كل زنديق وكل من يريد أن يهدم الإسلام، ففرغ النصوص الشرعية من محتواها، فكل ما جاء نص شرعي بحكم معين أو يدل على صفة من صفات الله أو ذاته يقول لا، المقصود به معنى آخر، فيؤولونه يعني يصرفونه عن الظاهر المراد منه إلى معنى بعيد. هذا المقصود التأويل. ولذلك التأويل هو على ثلاثة تعريف أو ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل في النقل إلا بالتأويل، ولا خرج في الخوارج إلا بالتأويل، ولا جاء الجهمية وأول النصوص إلا بالتأويل، ولا استبيحت المدينة وسلكت الدماء إلا بالتأويل. التأويل الباطل، كل إنسان يقول أنا هدفي كذا، ثم يعارض النصوص الشرعية بتأويل باطل، يقول فجر على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى الآن إلى أولاد الآن، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل بالبطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. وهذا أساسها، ولهذا تأويل أو تحرير هذه المسألة في مقيم عن الله ذكر أنواع التأويل، سواء من الطائفة المنتسبة للإسلام ثم تعرض إلى الطائفة التي خرجت عن الإسلام بسبب التأويل، ثم تعرض إلى تأويل الفلاسفة الذين هم أشد بعيدا عن الإسلام، وذكر أمثلة تأويل ابن سينا وغيره من الفلاسفة الذين عارضوا الشريعة كلها وأسقطوا كثير من أصول الإسلام، حتى أن ابن سينا كان يرى أن الآخرة المعاد في الآخرة هي معاد أرواح فقط ما هي أجساد، كان ينكر أصلا هناك يوم آخر، كلها على ذا التأويل الذي كان تأويل ماطل والذي جمع على الإسلام على شريعة الإسلام أمرا عظيما.
جميل، بارك الله فيكم شيخ. أيضا نريد تحدثنا يا شيخ عن ما ذوبه القيم من أقسام التوحيد، حديث عن أقسام التوحيد، لكن نستأذنكم في هذا الفصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود.
هذا بقراره يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون، كنا وقفنا في فضيلة الشيخ عن سؤالكم عن أقسام التوحيد وكيف تحدث عن ابن القيم.
ابن القيم رحمه الله، وهذه من الأشياء التي قد تجعلني نذكر شيئا من سيرته ليس سردا ولكن أشار الله في نميته، أنه جرب طوائف أهل البدع، وكان هو رحمه الله أشار أنه كان على غير منهج أهل السنة، فتاب على شيخ الإسلام وأشار في نميته. وهذا من هذا الذي لم يستدح بها إلا في المنية، وهو يدل على أهميتها. لما جاء يتحدث عن التوحيد عند أهل السنة وأهل الحق وعند الطوائف المخالفة أجاب أيما إجابة، وإذا تحدث عن التوحيد عند أهل البدع كان واحد منهم ويعرض ما عندهم من باطل ويسمونه توحيدا. فمثلا قبل ما أعرف توحيد أهل السنة والمعروف عندهم، لما يأتي عند توحيد مثلا عند الجهمية وغيرهم يقول التوحيد أن تجعل الله واحد ليس له اسم ولا صفة، يسمونه توحيدا، فينفون عن الله الأسماء والصفات يسمونه توحيدا. أهل وحدة الوجود، هذه الطائفة التي خرج من الإسلام ومن غلاة الطائفة الصوفية التي تقول الكون كله واحد، ما ثم خالق ولا مخلوق، يسمونه توحيد. انظر إلى 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 عظم هذه يعني شناعة هذا الاعتقاد. ثم ذكر توحيد المرسلين وهو القائم على توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات. توحيد الربوبية هو معروف، هو إفراد الله عز وجل يفعل، بمعنى أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المحيي المميت، والذي له الملك سبحانه وحده والتدبير وحده، هذا توحيد الربوبية، وهذا غالب بني آدم عليه. ولذلك كان كفار قريش يقرون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وهذا الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجله خلقت الجنة والنار، وهو زبدة الرسالات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الذي ركز عليه ابن القيم، وذكر أن أهل البدع يجعلون النوع الأول وهو توحيد الربوبية هو الغاية العظمى، مع أن هذا يكون مستقر في الفطر، وهذا من خطأ ومن أخطاء البدع في أنهم خالفوا طريقة المرسلين، أنهم جعلوا الأصل هو توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. وذكر يعني قضايا كثيرة في ثم ذكر بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات والانحرافات التي خالفت هذا التوحيد. توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة وأهل الحق أنهم يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله من أسماء والصفات الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا ملخص أهل السنة اعتقادهم بتوحيد الأسماء والصفات. ثم جاء أهل البدع فخالفوا هذه القاعدة، فأولوا الأسماء والصفات ونفوا عن الله بعض الأسماء وبعض الصفات، وبعضهم نفى كل الصفات. فالجهمية مثلا نفوا كل الأسماء وكل الصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء لكنهم نفوا كل الصفات. ثم جاء الأشاعرة ومن وافقهم من أهل البدع أثبتوا شبه الصفات فقط ونفوا ما عداها، ما بين المقل والمستكثر وما بين المتقدم والمتأخر، يعني يختلفون وليسوا على وثيرة واحدة.
في التقسيم هذا يا شيخ ذكر تقسيم آخر ليس كذلك؟
وهناك تقسيم آخر كله تدل عليه النصوص إلى قسمين، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. يعني المعرفة والإثبات يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، والطلب والقصد هو توحيد الألوهية. ويتفنن
في أربعة واحد،
المعدة هذه قضية شكلية يعني فنية وليس في نص شرعي، وهذا من الطرائف. أن أحد الذين كانوا يشنون هجوما على عقيدة السنة قال لي مرة في إحدى المقابلات الفضائية، يقول ليش تقسمون التوحيد ثلاث أقسام؟ قلت أنت ماذا تريد؟ اجعلها أربعة، اجعلها ثمان أقسام. في الأخير إذا كانت تؤدي هذه المقصود من النصوص الشرعية وهي إفراد الله بالعبادة وإثبات ربوبيته وأسماء وصفاته قسمها ما تشاء، ما يضرنا، أهم شيء لا تخالف ما جاء في الكتاب والسنة.
دليل الاستقراء يعني نصوص الكتاب والسنة.
نعم، والتقسيم هذا تقريب العلم للناس.
السلام عليكم. أيضا يا شيخ ختم تقريبا المقيم أو عن الحديث عن وصف الجنة، ما مناسبة هذا الحديث يعني في منظومة عقدية؟
طبعا وصف الجنة أخذ منه مشوارا طويلا رحمه الله، من قرب 600 أكثر من 600 بيت دليل 700. وابن القيم في هذا وصف الجنة فعلا من أجمل وأروع الأبيات التي ذكرها في وصف الجنة، لأنه بعد أن ذكر التكاليف الشرعية وذكر الأحكام المترتبة التي يجب عليه أن نعتقدها كأنه يختمها يقول يا من اعتقدت هذا اعتقاد السليم واجهدت نفسك في هذه الدنيا فإن هذا هو هذه جائزتك. ثم عرض عرضا أدبيا رائعا رحمه الله في وصف الجنة، وذكر في ما يقارب 18 رسل، ذكر فيها أبواب الجنة وذكر حور العين التي فيها وذكر ما عنده الله عز وجل لكل إنسان من جميع أنواع المتع رحمه الله رحمة واسعة
رحمه الله.
حتى أثنى وذكر بعض القضايا العقدية المسائل التي في ثنايا هذا الوصف أيضا، وذكر أحكام الأحاديث وأحكام الرجال، فهو مليء بالفوائد رحمه الله هذا الكتاب.
طيب إذا يا شيخ يعني نستطرد من هذا إلى الحديث عن أهمية الكتاب، وأنتم ذكرتم شيء من هذا لكن لا مانع من نشده بالحديث.
لا شك أن أولا يعني هذا الكتاب، وأنا أشكر الأخوة القائمين في قناة الأسرة على اختيارهم على هذا لهذا السفر العظيم. وهذا الكتاب أنا أظن في بعض الأقطار غير المسلمين لا يعرفونه معرفة جيدة، لكن الحمد لله بعد أن أتم الله على هذه الأمة النعمة بهذا الدين وقيض لها علماء يعني نشروا هذا الدين بوسائل مختلفة من ضمنها التأليف والتصنيف، أقول هذا الكتاب استوعب تقريبا غالب مسائل الاعتقاد، وهذا يدل على أهميته ورد على المخالفين. الأمر الثاني أنه جعله نظما، وهذا نادر، يقارب 6000 بيت، 5848 بيتا، كلها بأسلوب شيق ممتع، وأيضا يستطيع طالب العلم أن يعني يستحضر المسائل مرتبة ترتيبا ذهنيا من أراد أن يقرأها. الأمر الآخر أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب ترجيحات وأمور لا تجدها في غير هذا الكتاب، وكما قلت لك مما يدل عليها أن هناك مسائل حررها لتفصيل لا تجدها من غيره، مثل مسألة الكلام، هذا يدل على أهميتها. وله حق يقول انه لو فتشت كتب الناس ما الفيت الرياضه البيان والتبيان، له حق ان يفتخر رحمه الله. ابن حجر رحمه الله كان يقول: وكل تصاميمه مرغوب فيها بين الطوائف. كل الناس يحبون تأليف ابن القيم، وهذا يدل على ان قلمه رحمه الله كان قلما ادبيا راقيا، يعني يشد كل من قرأه، وهذه النية تشهد على علو كعبه في هذا المجال. يعني من اهميتها ايضا انه بحث قضايا الاعتقاد، ويكفي شرفا من العلم بالله جل وعلا، وهي اهم ما يحتاجه المرء المسلم ان يعتني بعقيدته التي سوف يقابل الله عز وجل بها. ايضا اصبح مرجعا هذا الكتاب لطلاب العلم، لا يستغنى عنه كما قلت لك لسعته واستيعابه لغالب مسائل الاعتقاد. الامر الاخر ان هذا الكتاب مليء من لفته الى لفته بنصوص الكتاب والسنه منظومه في غالب المسائل كلها، وهذا يدل على اهميه هذا الكتاب، انه ليس فقط ياتي من عفو الخاطر يذكر مساله من قيم رجحها وكنا نفعل الادب لها، يذكر باسلوب الادبي المساله ثم يذكر الأدلة عليها والبراهين من النصوص الشرعية ومن العقل والإجماع عليها، وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب. الأمر الآخر من يدل على أهمية هذا الكتاب أن هذا الكتاب ذكر فيها أقوال الطوائف كلها الأخرى المخالفة، ليس فقط أهل السنة. من بعض الناس إيش يقول لك؟ يقول يا أخي أنت على الطائف من نسمع آراء أخرى، عرض الآراء الأخرى، وهذا من عدله وإنصافه رحمه الله وأدلتها ثم رد عليها دليل دليل، وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب. يقول شمس الحق العظيم أبادي، وهو شارح
صاحب عون المعبود،
صاحب عون المعبود نعم، وهو شارح سنن داود، يقول كلام جميل، يقول: لو شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف والاطلاع على رد مقالات الجهمية الباطلة فعليك أن تطالع كتاب كذا وكذا وكذا، ثم قال: والقصيدة المنيع ابن القيم. يقول فيها ردود كثيرة، اختار هذا الكتاب ليكون مرجعا لمن اراد ان يطلع على الرايين. ايضا مما يدل على اهميه هذا الكتاب ان المؤلف نفسه في مصنفات الاخرى يحيل اليه، ولا يحيل الا علمه من كتبه. لما جاء في كتابه اجتماع الجلوس الاسلاميه قال: وقد اشبعنا الكلام على هذه المساله، يعني مساله ايش؟ العلو والاستواء. يقول: واستيفاء الاحتجاج لهم، شوف واستيفاء الاحتجاج لهم، وبيان ما في ذلك من كتاب وبيان ما في ذلك في كتاب الكافية الشافية انتصار الفرقة الناجية، فأحال إلى كتابه بالنص.
لأن كتاب الشيخ الاجتماع الإسلامي ألم يصنفه لأجل هذه المسألة؟
نعم، من المسألة العلو، ومع ذلك يقول: استيغى الحلو في الدفع المؤمنين.
أيضا الشيخ تعجب كان من رسالة الشيخ، ذكرتم رسالة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله إلى صديق حسن لما نصح ببعض الكتب وقال يعني لمدة تشرحها، وذكر منها النونية،
وهذا من يدل عليها. يعني الشيخ حمد عتيق لما ارسل ابنه ليتعلم عند الشيخ صديق حسن خان الملك العالم رحمه الله، وكان عالم متفنن في كل الفنون، فارسل له رساله مع ابنه سعد، فقال: انا ارسلنا اليك الابن سعد بكذا ومعه نسخه من مئه قيم، فاجعل قراها شرحها، يعني وظيفتها انك تشرحها، فان فيها اشكالات وعجزنا عنها. شو يقول لك على عمق ورسالة هذا المتن، وكان لم يعتنوا به، ولذلك يقول: عجزنا عن حل بعض الاشكالات، نريدك ان تحلها انت.
هو ايضا ما يقصد من جهه اخرى، يعني عن
يقول بعضهم يقصد انه يريد ان يستفيد منها صندوق حسن خان بعض الملاحظات التي او يستفيد منها بهذا الكتاب، لكن يظهر فعلا هناك امور لعمق هذا الكتاب تحتاج الى العلماء هم يتصدون لشرح هذا الكتاب.
هل شرح الكتاب شيء؟
الكتاب شرح في القديم وفي الحديث، لكن يعني احسن شرحين على ما فيهم من قصور هم شرح الشيخ العلامه ابن عيسى رحمه الله، واظن انه الان انتهى من حقك وقدمك رساله باشتراك في جبهه اليمين قسم العقيده
ان شاء الله،
اظن انتهى الباحث او من فيه، لكن انا اذكر انه قر والباحث من فيه. والكتاب الثاني هو شرح الشيخ محمد خليل الراس، والشيخ ميزة الشيخ محمد الراس أنه لم يترك أي لفظة إلا يعلق عليها إن كان باختصار، لكن الشيخ بن عيسى كان يأتي من يقارب 30-40 بيت ثم يعلق عليها ويذكر شرحا، هذا أوسع شرحين. ومن شرح تعليقات لطيفة الشيخ ابن سعدي على بعض المواضع اليسيرة، وهناك من شرحها في شروح المسجلة الشيخ ابن تيمية رحمه الله من قارب 60 بيتا في 60 شريطا شرحها
كاملة
كاملة، لكن تعرف أيضا يقرأ عليه مجموعة من الوقت ومعلق على تعليقا عاما بل ندخل في تفاصيل كل شيء. في هناك شرح مطبوع ضمن تعليقات للشيخ صالح الفوزان حفظه الله موجود أيضا مطبوعة
تعليق المختصر.
نعم، وأيضا
الشيخ السعدي
الشيخ بن سعدي تعليقات يسيرة على بعض المواضيع ليس كلها. هذا أشهر ما أعرف، وكثير يعني كانت تشرح في المساجد انتشرت في منطقة نجد كلها من قديم، هي تشرح وتحفظ، كان الطلاب يحفظونها. ومن أعرفه معاصر يحفظها رحمه الله المقامة تقريبا الشيخ فهد بن حنين رحمه الله.
لكم اقتراح في شرحها أو مشروع أو شيء؟
قبل هذا نسيت أيضا من أهمية الكتاب أن الراجل رحمه الله يقول أنه قرأ هذا المنيع المؤلف في السنة، يقول قرأت عليه، يقول رحمه الله وسمعت عليه قصيدته المنيعة الطويلة في السنة وأشياء متسامية،
خصصها يعني أهمية
أهميتها وقرأها على المؤلف، ويجب أن كان دائما في المساجد أن تقرأ حتى في حياة المؤلف.
هذا رد على السنة وغيره.
أنا كان عندي فكرة مشروع إن لم أستطع أن أنفذها على غيري يعني، لكن بدأت بدايات يسيرة ولكن وقت يضيق، وأن تشرح المنية بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم كثير مما نظمه موجود مثلا في كتبه الأخرى. لو جيت عند التأويل مثل مبحث التأويل تجد الكلام سردا موجود في غالبه في السراق المرسلة. إذا جيت نظرية العلو وهو أطال فيها النفس، خصص كتابي اللي هو الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية لمسألة العلو، فتجد له كلام موجود مثلا، فتستطيع أن تقوله كشرحا لهذا الكلام. في وصف الجنة حاب الأرواح إلى بلاد الأفراح تجد كثير من تقريراته وترجيحاته وكلامه على الرجال موجود نظما مثلا، هو يصبح هذا يكون شرحا وتعليقا للنظم الذي قد يكون مبهم لا يفهمه القارئ، نقول ارجع الى كلام المؤلف الذي شرحه في المثل. وهناك ايضا تعليقات لشيخ الاسلام ابن تيميه كثير من المسائل التي ذكرها المؤلف في الردود على الجهميه وغيرهم تصلح ان تكون في الحاشيه كشرح على كلام ابن تيميه رحمه الله.
جميل، واظن احسن ما يكون يعني من شرح المؤلف من كلامه هو.
نعم، هذا أظن ما يكون.
جميل. كما حدثنا شيخ عن الشروح، هذا نريد أن تحدثنا عن المختصرات، هل في الكتاب مختصرات، هل الكتاب مختصرات أو لا، لكن بعد هذا الفصل. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود.
هذا كتاب فاق في أقراره يسبغ عقول بكشفه وبيانه.
للإعلان على قناة الأسرة الفضائية الاتصال على العناوين التالية:
جوال نور الإسلام. هل تسعى لتنمية قدراتك؟ هل تبحث عن كنوز الكتب ولآلئ الأسفار؟ هل تهتم بالدقة في الانتقاء والأمانة في التوثيق؟ هل تحب أن تكون على اطلاع بما يدور حولك؟ جوال نور الإسلام معك حيثما كنت، نحيطك بما يفيدك، نهتم باحتياجاتك، نسعى لتنمية قدراتك، نحلق بك في فضاء العلم والمعرفة. من نور الإسلام إلى شاشة جوالك.
للاشتراك والتعرف على الباقة أرسل رسالة فارغة مجانية على الرقم 8187.
هذا كتاب فاق في أقراره يسبغ عقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المشاهدون، كنا قد سألناك فضيلة الشيخ عن مختصرات الكتاب أو اختيارات منه، كثير يعني من المتقدمين والمتأخرين، لكن الجبارة من المتأخرين أنهم كانوا يختارون أنواع موضوعية.
جميل.
بعض الماء مثل ناخذ ما يخص كلام الله، بعض ناخذ وصف الجنة، بعض ناخذ مثلا الشيخ المسادي ذكر الأبيات في التوحيد، توحيد المسلم اليوم المسلم، وأخذها ثم علق عليها. وأظن الشيخ مثلا نوع من اختيارات، وهناك كثير من أخذوا اختيارات من وصف الجنة وشرعوها أيضا، فهذه كثير يعني نتكلم فيها يعني عمل هذا العمل هي كبيرة. فكان بعض ياخذ ما يستطيع القران مهما ثم يعلق عليه. هذا متاخر كثير.
هناك اختيارات شيخ لمن اراد ان يحفظ، يعني مثل اختيارات للحفاظ قواعد
الذي يريد يحفظ هو عليه ان ينتقي على حسب النوع المبحث الذي يريد. انا في رايي انه لو يجلس مع حتى ما بين المعتمدين بالنيه فياخذ ابرز الابيات في مسائل الاعتقاد. هناك استبراد المؤلف عن الميزه في الكتاب انه استبرد في خارج عن هذا فلا يلزم ان يحفظها يعني. والانسان لو وجد فسحه من وقته فانه سهل الحفظ، يستطيع ان يحفظها. وكما قلت لك من عنوان الشيخ فايد حمين كان يحفظها كامل.
عجيب يا شيخ انها على بحر الكامل، العاده يعني الانظام تكون على بحر الرجز انه اسهل.
نعم، وهذا يدل ايضا على علو كعبه رحمه الله، راح يكون صعب.
ما موقف اهل البدع من الكتاب؟
لا شك ان الكتاب هذا فعل فعله في اهل البدع الذين يخالفون السنه، وكان فعلا انتصارا لفرقه الناجيه كما سماه المؤلف. واصبح اذكر انه في ديار مجد كان ينسخ بكثره لانه لذيذ القراءه وكان يحفظ وتداول، وهذا اسلوب من الوسائل الاعلاميه لنشر العلم الذي كان يعمله السلف من ضمنها الشعر وديوان الشعر. ديوان اهل السنه يستقبلونه اهل السنه ونشر ما عنده من الحق والخير. فينسب للسبكي انه رد على ابن القيم، لكنني لما قرات الرد السبكي رحمه الله
تعالى اسمه يا شيخ السيف الصقيل،
السيف الصقيل في رد على ابن زفير اشار اليه ايضا الزبيدي في كتابه اتحاف الساده المتقين شرح ديوان الدين، اشار الى ان السبكي له كذا كذا كتاب واشار بهذا الاسم. الكتاب ضعيف مهلهلا الرد، ليس فيه الا السب والشتم، لا تجد ردا بحجه. والعجيب انه مختصر جدا.
عجيب.
ما يقال شفت تعرف بيت يعلق تعليقات من قارب وريقات قليله جدا وكلها فيها تعريض وسب ابن القيم، لكن هذا يدل انه لا يستطيع ان يرد على الحجه الوزنيه.
كفره ايضا
في بعض المواضع. ثم جاء من حمل لواء البدعه هو الكوثري وسماه تبديل الظلام المخيم على النيه القوم، وعمل تعليقا واضافات على كلام السبكي وحقق كلام السبكي، ولكنه ايضا ضعيف مهلهل. والعجيب من هذا الكتاب لما خرج فان كانت يدل على علو كعب اهل السنه وعلمائهم وضعف هؤلاء في الرد عليه بحجه البيان، وكان كلها كما قال الشيخ بكر الوزير رحمه الله جمع الالفاظ التي فيها الفاظ صوتيه فيها شتم ابن القيم رحمه الله، جمعها وقال هذا القاموس الذي وجدته اللي كرس على ابن القيم فيها هذا الرد، وليس ردا يعني واشبه من يكون سبا وشتما فقط.
كان الكوثري الشيخ يعني كما يقول بعض طلاب العلم يقول الكتاب الذي تجد الكوثري يكثر من سبه فهو تزكية له.
لا، وهو يدل على عجزه من يرد بحدة البيان. الكتاب مليء بالعلماء لا يستطيعون ردها، كانت واضحه جدا من كتاب السنه والاجماعات، لم يردوا اي ردا عليهم، بل كانوا ياتون مثل الكوثري في اثناء المناقشه ياتي بحجج كاذبه ليست صحيحه
كعادته.
يقول مثلا هذا الكتاب لا يعرف في ديوان من ديوان اهل السنه هذا الحديث، وهذا الحديث لا يعرف في ديوان الا ذكر ابن القيم، والكتاب موجود موجود في ديوان السنن وخرجته وردت عليه وذكرت عنه في الدراسه دراسه الكتاب.
او يقول فلان ضعيف باتفاق.
نعم، وليس فلان انه ضعيف باتفاق، وليس ضعيف باتفاق، بل في مختلف فيه والراجح توثيقه مثلا وهكذا.
طبعات الكتاب يا شيخ،
الكتاب اولا نسخ الخطيه كثيره جدا واعتمدنا في التحقيق
من قبل طبعتكم يا شيخ.
أو في نسخ خطية هي التي كانت قديمة.
جميل.
يعني بعد متعلف بعشرات السنوات قريبة يعني من عصره. لكن الطبعات في هناك طبعة هندية قديمة وكان في نسخة عند الشيخ بكر وزيد أخبرني رحمه الله، وكان عليها تعليقات أيضا الشيخ بن باز رحمه الله. وهذه وحدتها أخونا الأمير لما طبع الكتاب طبع في مطبعة مكتبة الميز المقيم قبل طبعتنا لأخونا الشيخ أظن عبد الله عبد الرحمن عبد الله الأمير طبيب دار الخزيمة أثبت تعليقات الإنجاز
لكن هي مثبتة في هذه الطبعة
لا في طبعتنا نعم أثبتوها يا حق الأخوة أخرجوها إخراج أخير أضافوا لها هذه التعليقات فهذه بالنسبة للطبعة القديمة طبعة يسمى طبعة هندية قديمة هناك طبعة أخرى طبعة تسمى طبعة التقدم وهي صدر في القاهرة سنة 1344 وهي كانت يعني صححها شيخ الأزهري حنفي كما هو خاتم الطبعة وهناك المنتشر الطبعة المنتشرة هي المنين مع شرح عيسى رحمه الله التي أخرجها المكتب الإسلامي بإشراف زهير الشويش وصدرت سنة 1382 هجرية ثم عيد طبعها عدة طبعات وكانت يعني طبعات اشتهرت بها طبعات المكتب الإسلامي أيضا من النصوص اللي اشتهرت بها المكتب الإسلامي التي معها شرح الشيخ العراس هذه كثيرة اشتهرت ثم توالت طبعات كثيرة لا يمكن حصرها كلهم يعني يأخذونها لكن فيها أخطاء كثيرة وسقط حتى يعني جاءت هذه الطبعة التي بين أيدينا هي طبعة التي حققها أربعة الباحثين وكنت أحدهم أسماءهم الشيخ محمد العريفي الدكتور محمد البهوان العريفي داعي مشهور وأنا والشيخ عبد الله البهوان العريفي الدكتور عندنا في قسم العقيدة وأيضا أخونا الشيخ فهد بن المساعد أيضا له تدريس في قسم العقيدة جامعة المنزل أربع رسائل دكتورين وأشرف علينا في ذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله وتولى الشيخ بكر بزيد بعد ذلك الإشراف على المشروع كامل اللي هو إخراج الكتب المقيمة كان ضمنها نية المقيمة التي تولت تمويلها مؤسسة الراجحي الخيرية مشكورة مأجورة وقد تبنت دار عالم الفوائد يعني الإشراف على الكتاب والكتاب هذا مر بمراحل كثيرة التصحيح والمراجعة شارك في التنسيق الأبيات ومراجعتها الشيخ محمد أزمل صلاحي وكذلك علق عليها كثير من الباحثين وراجعوها ودققوها وتزيد التعليقات باسم الباحث في ثنايا الكتاب فهذه النسخة محررة تحريرا جيدا وهي تقع في ثلاث مجلدات والرابع مجلد مقيف فيه متن مجرد غير التعليقات لان الثلاث مجلدات هذه فيها نية وتعليقات الباحثين وجعلوا في المقدمة من اول الدراسات في الجزء الاول في المقدمة الدراسات حول الكتاب اللي هي أهمية الكتاب والمقارنة بين الكتاب والمنظومات الأخرى شروح الكتاب والتعليقات تكلمنا عن موقف أهل العلم من الكتاب مصادر المؤلف في الكتاب وغيرها مما يعني يجب العناية به أثناء قبل الدخول إلى الكتاب.
طيب شيخنا بالنسبة لتعليقاتكم هل هي شرح يعني أو
في بعض المواضع أشبه في الشرح لأنك لا يمكن المواضع المشكلة وأيضا أنت تريد تحقق متنا لابد أن تتكلم عن الإعلام وعن الكتب وعن مسألة المشكلة فتجد الحاشية أصبح في الشرح فهو المتن الدسم يعني البيت الواحد تجد أنك تجد تعليقات على علم من أعلام ثم على دليل من أدلة ثم تجد أنك لابد تعلق على معنى البيت الإجمالي ثم يشير إلى مسألة علمية في البيت الواحد تجد عدة حواشي مما جعل الكتاب يعني يخرج كل ثمان ثلاث مجلدات هذا نعتبره باختصار هذا تعليق يعتبر تحقيق وتعليق وإلا لو شرحت لا يطلع عن عشرة مجلدات لو أراد الإنسان يشرح شرحا مبسطا لا تطلع عن عشرة مجلدات أنت هذا الكتاب يعني من كتب المناظر لأهل السنة ينبغي أقول يعني بها لأنه ليس على لم على مثله في ساعته نغما بهذه الطريقة نعم
لا عند أهل السنة ولا غيره
نعم كتاب في حد علمي لم لا أعلم
السلام الله عليكم وبارك فيكم فضيلتي أيها الأخوة المشاهدون كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض شكر الله لكم ختاما أيها الأخوة نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا مفيدا إن شاء الله والملتقى بإذن الله معكم في حلقات قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا كتاب فاق في أقرانه
هذا كتاب فاق في